وهذا هو الشريط السابع عشر من الكتاب.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عثمان الآدمي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا مجالد عن عامر عن زياد بن جدير قال قال عمر بن الخطاب ثلاث يهدمن الدين: زيغة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. وذكر ابن مزين عن إصبغ عن جرير الضبي عن المغيرة عن الشعبي عن زياد بن جدير قال أتيت عمر بن الخطاب فذكر معناه. وحدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن ابن شهاب أن معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يوم: الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا، يكثر المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن فما أظن أن تتبعوني حتى أبتدع لكم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به، فإن على الحق نورا. قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما. أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال قال معاذ بن جبل: يا معشر العرب، كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم، وزلة عالم، وجدال منافق بالقرآن. فسكتوا. فقال: أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، وإن افتتن فلا تقطعوا منه أناتكم، فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب، وأما القرآن فله منار كمنار الطريق لا تخفى على أحد، فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه، وما شككتم فكلوه إلى عالمه. وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح، ومن لا فليس بنافعته دنيا. أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن عفان عامري قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال قال سلمان: كيف أنتم عند ثلاث: ذلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، وأما مجادلة منافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه، وما لم تعرفوه فكيلوه إلى الله، وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ، لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان يعني ابن عيينة يحدث عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود انه كان يقول اغدو عالما او متعلما ولا تغدو امعة فيما بين ذلك. قال ابن وهب فسألت عن الامعة فحدثني عن ابي الزعراء عن ابي الاحوص عن ابن مسعود قال كنا ندعو الامعة في الجاهلية الذي يدعى الى الطعام فيذهب معه بغيره. وحدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا سعيد بن احمد قال حدثنا اسلم بن عبد العزيز قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود انه كان يقول اغدو عالما او متعلما ولا تغدو امعة فيما بين ذلك. وبه عن يونس اخبرنا سفيان قال وحدثني ابو الزعراء عن ابي الاحوص عن ابن مسعود انه كان يقول كنا ندعو الامعة في الجاهلية الذي يدعى الى الطعام فيذهب معه باخر. وحدثنا محمد قال حدثنا احمد بن مطرف قال حدثنا سعيد وسعيد قال حدثنا يونس فذكر الخبرين جميعا باسنادهما سواء. اخبرنا احمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس البغدادي قال حدثنا الاسدي قال حدثنا حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد عن ابي العالية الرياحي قال سمعت ابن عباس يقول ويل للاتباع من عثرات العالم. قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير والناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال إن هاهنا لعلما وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حملة لقد أصبت لقنا غير مأمون يستعمل الدين للدنيا ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على معاصيه أف لحامل حق لا يصيره له ينقضح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا يدري أين الحق إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدري مشغوف بما لا يدري حقيقته فهو فتنة لمن افتتن به. وإن من الخير كله من عرفه الله دينه وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف دينه. حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا بشر بن حجر قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء يعني ابن السائبي عن أبي البختري عن علي قال إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. وقال ابن مسعود ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. وأنشد الصولي عن المراغي قال: أنشدني أبو العباس الطبري عن أبي سعيد الطبري قال: أنشدني الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي رضي الله عنه لنفسه، وكان أفضل أهل زمانه: تريد تنام على ذي الشبه، وعلك إن نمت لن تنتبه، فجاهد وقلد كتاب الإله لتلقى الإله إذا مت به، فقد قلد الناس رهبانهم وكل يجادل عن راهبه، وللحق مستنبط واحد وكل يرى الحق في مذهبه، ففيما أرى عجب غير أن بيان التفرق من أعجبه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه في كتابنا هذا أنه قال: تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤسا جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده. وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان، وسعيد بن حمير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: اضطجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم به ائتمروا. وقال أيوب رحمه الله: ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. وقال عبيد الله بن المعتز: لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم. ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم. وقد نظمت في التقليد وموضعه أبياتا رجوت في ذلك جزيل الأجر، لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ العلوم ويتعذر عليه المنثور، وهي من قصيدة لي: يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب الحاضر، وأصغي إلى قولي ودن بنصيحتي، واحفظ علي بوادري ونوادري. لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر، تبا لقاض أو لمفت لا يرى عللا ومعنى للمقال السائر. فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر، ثم الصحابة عند عدمك سنة، فأولاك أهل نهى وأهل بصائر، وكذاك إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابر. إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لدى الكتاب الزاهري، وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائلا بأواخر، وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد، ومع الدليل فمل بفهم وافر، وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائر. والشر ما فيه فديتك أسوة فانظر ولا تحفل بزلة ماهر. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه، ومن أفتى بفتيا عن غير تثبت فإنما إثمها على من أفتاه. وهذا الحديث في موضع آخر من كتاب العلم في جامع ابن وهب قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره سواء، فمرة قال يحيى بن أيوب، ومرة قال سعيد بن أبي أيوب. وخرجه أبو داود من حديث ابن وهب عن يحيى بن أيوب بإسناده المذكور. وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة المعافري أن أبا عثمان الطنبذي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر وهو يعلم أن غيره أرشد منه فقد خانه. وكان أبو عثمان رضيع عبد الملك بن مروان. وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا سعيد بن أحمد بن عبد ربه قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. قال أبو عمر: وقال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو به، فمن بان له الشيء فقد علمه. قالوا: والمقلد لا علم له، ولم يختلفوا في ذلك. ومن هنا والله أعلم قال البختري: عرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد، وأرى الناس مجمعين على فضلك من بين سيد ومسود. وقال أبو عبد الله بن خوين منداد البصري المالكي: التقليد معناه في الشرح الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. وذكر محمد بن حارث في أخبار سحنون ابن سعيد عن سحنون قال: كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز، فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز فتجيبهما وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا، فقال: أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ قال: نعم، إني قد كبرت سني ورق عظمي، وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني. ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان، إذا سمعا مني حقا قبلاه، وإذا سمعا خطأ تركاه، وأنت وذوك ما أجبتكم به قبلتموه. قال محمد بن حارث: هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح، لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن. قال أبو عمر: يقال لمن قال بالتقليد: لما قلت به وخالفت السلف في ذلك؟ فإنهم لم يقلدوا. فإن قال: قلدت لأن كتاب الله جل وعز لا علم لي بتأويله وسنة رسوله لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك، فقلدت من هو أعلم مني. قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه. فإن قال: قلدته لأني علمت أنه صواب، قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع؟ فقد أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل. وإن قال: قلدته لأني أعلم منه، قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا. وقد ذكر ابن مزيء عن عيسى بن دينار عن أبي القاسم عن مالك قال: ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه يقول الله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإن قال: قصري وقلة علمي يحملني على التقليد، قيل له: أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما بما يتفق له على علمه فمعذور، لأنه قد أتى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالمه فيما جهله لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتوى في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كانت في يديه بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه فيه؟ فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة، وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن. قال الله جل وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال: أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد أجمع العلماء أن ما لم يتبين ويستيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. وقد مضى في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس في من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها أن إثمها عليه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد، فأغنى ذلك عن الإكثار. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو عثمان بن سنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العلم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء. قال أبو بكر بن محمد بن علي بن مروان وحدثني سعيد بن داود بن أبي زنبر قال حدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم في قول الله جل وعز نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم. حدثنا خلف بن القاسم حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا زكريا بن عبد الله حدثنا الحنيني عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وكان يقال العلماء غرباء لكثرة الجهال. باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن بيان عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال خرجنا فشيعنا عمر إلى صرار ثم دعا بماء فتوضأ ثم قال لنا أتدرون لما خرجت معكم؟ قلنا أردت أن تشيعنا وتكرمنا؟ قال إن مع ذلك لحاجة خرجت لها، إنكم لتأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال قرظة فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الشعبي عن قرظة أن عمر قال له أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن بيان عن عامر الشعبي عن قرظة بن كعب وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن بيان عن عامر الشعبي عن قرظة بن كعب ولفظهما سواء. قال خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر إلى صرار فتوضأ فغسل اثنتين ثم قال أتدرون لما مشيت معكم؟ قالوا نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيت معنا. فقال إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، امضوا وأنا شريككم. فلما قدم قرظة قالوا حدثنا، قال نهانا عمر بن الخطاب. قال ابن وهب وحدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت ألا يعجبك أبو هريرة جاء يجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وعن أبي هريرة أنه قال لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر بن الخطاب لضربني عمر بالدرة. قال أبو عمر احتج بعض من لا علم له ولا معرفة من أهل البدع وغيرهم الطاعنين في السنن بحديث عمر هذا قوله أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ذكرنا في هذا الباب من الأحاديث وغيرها وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزهد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يوصل إلى مراد كتاب الله إلا بها والطعن على أهلها ولا حجة في هذا الحديث ولا دليل على شيء مما ذهبوا إليه من وجوه قد ذكرها أهل العلم. منها أن وجه قول عمر إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن فخشي عليهم الاشتغال بغيره عنه إذ هو الأصل لكل علم. هذا معنى قول أبي عبيد في ذلك، واحتج بما رواه عن حجاج عن المسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة فقالوا يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله جل وعز الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى آخر الآية. قال ثم ملوا ملة أخرى فقالوا يا رسول الله حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن، يعنون القصص، فأنزل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك الآية. قال فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص. وقال غيره إن عمر إنما نهى عن الحديث عما لا يفيد حكما ولا يكون سنة. وطعن غيرهم في حديث قرضة هذا وردوه لأن الآثار الثابتة عن عمر خلافه، منها ما روى مالك ومعمر وغيرهما عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب في حديث السقيفة أنه خطب يوم جمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولها، من وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته، ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان مما أنزل معه الرجم، وذكر الحديث، وهذا يدل على أن نهيه عن الإكثار وأمره بالإقلال من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خوف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفا أن يكونوا مع الإكثار يحدثون بما لم يتيقنوا حفظه ولم يعوه، لأن ضبط من قلت روايته أكثر من ضبط المستكثر، وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يؤمن مع الإكثار. فلهذا أمرهم عمر من الإقلال من الرواية، ولو كره الرواية وذمها لا نهى عن الإقلال منها والإكثار، ألا تراه يقول: فمن حفظها ووعاها فليحدث بها. فكيف يأمرهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهاهم عنه؟ هذا لا يستقيم. بل كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالإقلال منه، وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه بقوله: من حفظ مقالتي ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته، ثم قال: ومن خشي ألا يعيها فلا يكذب علي. وهذا يوضح لك ما ذكرنا والآثار الصحاح عنه من رواية أهل المدينة بخلاف حديث قرزة هذا، وإنما يدور عن الشعبي، وليس مثله حجة في هذا الباب، لأنه يعارض السنن والكتاب. قال الله جل وعز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال فيه: النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ومثل هذا في القرآن كثير، ولا سبيل إلى اتباعه والتأسي به والوقوف عند أمره إلا بالخبر عنه. فكيف يتوهم أحد على عمر أنه يأمر بخلاف ما أمر الله به؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، الحديث. وفيه الحض الوكيد على التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني في غير ما حدثت وبلغوا عني. والكلام في هذا أوضح من النهار لأولي النهى والاعتبار. ولا يخلو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون خيرا أو شرا. فإن كان خيرا ولا شك فيه أنه خير، فالإكثار من الخير أفضل. وإن كان شرا ولا يجوز أن يتوهم أن عمر يوصيهم بالإقلال من الشر، وهذا يدلك أنه إنما أمرهم بذلك خوف مواقعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوف الاشتغال عن تدبر السنن والقرآن، لأن المكثر لا تكاد تراه إلا غير متدبر ولا متفقه. وذكر مسلم بن الحجاج في كتاب التمييز قال: حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد الرديني ابن أبي مجلس عن أبيه عن قيس بن عباد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: من سمع حديثا فأداه كما سمع فقد سلم. ومما يدل على هذا ما قد ذكرناه فيما يروى عن عمر أنه كان يقول: تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن فسوى بينهما. وحدثنا سعيد حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عاصم الأحول عن مورق العجلي قال: كتب عمر: تعلموا السنة والفرائض واللحن كما تتعلمون القرآن. رواه ابن وهب عن ابن مهدي بإسناد مثله. وحدثنا أحمد قال حدثني أبي حدثنا عبد الله حدثنا بقي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن عمر مثله. قالوا: اللحن معرفة وجوه الكلام وتصرفه والحجة به، وعمر هو الناشد للناس في غير موقف بل في مواقف شتى. من عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا نحو ما ذكره مالك وغيره عنه في توريث المرأة من دية زوجها، وفي الجنين يسقط ميتا عند ضرب بطن أمه، وغير ذلك مما لو ذكرناه طال به كتابنا وخرجنا عن حد ما له قصدنا. وكيف يتوهم على عمر ما توهمه الذين ذكرنا قولهم، وهو القائل: إياكم والرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده عن عمر في بابه من كتابنا هذا. وعمر أيضا هو القائل: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. حدثنا أحمد بن قاسم ومحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج أن عمر بن الخطاب قال: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وقد يحتمل عندي أن تكون الآثار كلها عن عمر صحيحة متفقة، ويخرج معناها على أن من شك في شيء تركه، ومن حفظ شيئا وأتقنه جاز له أن يحدث به، وإن كان الإكثار يحمل الإنسان على التقحم في أن يحدث بكل ما سمع من جيد وردي وغث وثمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. من حديث شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان مذهب عمر ما ذكرنا لكانت الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قوله، فهو القائل: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها وبلغها. وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني أبي عمران بن محمد قال حدثني ابن أبي ليلى يعني محمد بن عبد الرحمن عن عيسى يعني ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال أبو عمر: الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار دون التفقه ولا تدبر، والمكثر لا يأمن مواقعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لروايته عمن يؤمن وعمن لا يؤمن. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك قال: سمعت أبا قتادة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحديث، ومن قال عني فلا يقولن إلا حقا. حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا مسلمة بن قاسم حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن أحمد قال: سمعت وهب بن بقية يقول: سمعت خالد بن عبد الله يقول: سمعت ابن شبرمة يقول: أقلل الرواية تفقه. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة عن قيس بن رافع قال سمعت شفي الأصبحي يقول لتفتحن على هذه الأمة خزائن كل شيء حتى تفتح عليهم خزائن الحديث. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن نعمان قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان قال حدثنا علي بن جميل قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا شعيب بن حرب قال كنا عند سفيان يوما فتذاكرنا الحديث فقال لو كان في هذا الحديث خير لنقص كما ينقص الخير ولكنه شر فأراه يزيد كما يزيد الشر. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد حدثنا إسحاق حدثنا محمد بن علي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد قال قال لي سفيان الثوري يا أبا إسماعيل لو كان هذا الحديث خيرا لنقص كما ينقص الخير. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن أبي شوذب قال قال مطر الوراق العلماء مثل النجوم فإذا أظلمت تكسع الناس. وبهذا الإسناد عن ابن شوذب عن مطر أنه سأله رجل عن حديث فحدثه به فسأله عن تفسيره فقال لا أدري إنما أنا زاملة. فقال له الرجل جزاك الله من زاملة خيرا فإن عليك من كل حلو وحامض. وبه عن مطر أنه قال في قول الله جل وعز ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال هل من طالب علم فيعان عليه. قال أبو عمر أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم. أخبرني خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن صالح بن عمر حدثنا أحمد بن جعفر بن عبد الله المنادي قال حدثت عن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الداراني يقول دخلنا على سفيان بن سعيد الثوري وهو بمكة في بيت جالسا في زاويته على جلد فقال لنا ما جاء بكم فوالله لأنا إذا لم أركم خير مني إذا رأيتكم. قال أبو سليمان فسكتنا وتكلم بعضنا بكلام فقطعه علينا فما برحنا حتى تبسم إلينا. وحدثنا أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الباقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن المثنى البزار قال سمعت بشر بن الحارث يقول سمعت أبا خالد الأحمر يقول يأتي على الناس زمان تعطل فيه المصاحف لا يقرأ فيها يطلبون الحديث والرأي ثم قال إياكم وذلك فإنه يصفق الوجه ويكثر الكلام ويشغل القلب. حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى وعبد العزيز بن عبد الرحمن قالوا حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت أبا عبد الرحمن الضرير يقول سمعت وكيعا يقول قيل لداود الطائي ألا تحدث قال ما راحتي في ذلك أكون مستمليا على الصبيان فيأخذون علي سقطي، فإذا قاموا من عندي يقول قائل منهم أخطأ في كذا، ويقول آخر غلط في كذا، ما راحتي في ذلك ترى عندي شيئا ليس عند غيري. قال: وقيل لداود الطائي: كم تلزم بيتك ألا تخرج؟ قال: أكره أن أحمل رحلي في غير حق. وبه عن محمد بن علي قال: سمعت أحمد بن عبد الله بن أبي الحواري يقول: قلت لأبي بكر بن عياش: حدثنا. قال: دعونا من الحديث، فإنا قد كبرنا ونسينا الحديث، جيئونا بذكر المعاد والمقابر. إن أردتم الحديث فاذهبوا إلى هذا الذي في بني دواس، يعني وكيعا. قلت: أي رجل من أهل الشام قال ذاك أهون لك عندي. وبه عن محمد بن علي قال: حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس قال: سمعت الفضيل بن عياط يقول: إن لم نؤجر على هذا الحديث لقد شقينا. أخبرني أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن نصر أبو إسحاق السرفسطي قال: حدثنا أحمد بن مندوس قال: حدثنا ابن أبي الحواري قال: أتينا فضيل بن عياط سنة 85 ونحن جماعة فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول، فقال بعض القوم: إن كان خارجا لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن. قال: فأمرنا قارئا فقرأ، فاطلع علينا من قوة فقلنا: السلام عليك ورحمة الله. فقال: وعليكم السلام. قلنا: كيف أنت يا أبا علي وكيف حالك؟ قال: أنا من الله في عافية ومنكم في أذى، وإنما أنتم فيه حدث في الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما هكذا كنا نطلب العلم، ولكننا كنا نأتي المشيخة فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم في الحلق، فنجلس دونهم ونسترق السمح، فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه، وأنتم تطلبون العلم بالجهل، وقد ضيعتم كتاب الله، ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. قال: قلنا: قد تعلمنا القرآن. قال: إن في تعليمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم. قلنا: كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه من متشابهه، وناسخه من منسوخه، فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة. ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن إسبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أحمد بن هارون قال: حدثنا سيف بن هارون عن عفان أو عمار رجل من أهل البراجم قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: يأتي على الناس زمان يعلق فيه المصحف حتى يعشعش عليه العنكبوت لا ينتفع بما فيه، ويكون أعمال الناس بالروايات والأحاديث. وحدثني خلف بن القاسم قال: حدثنا ابن السكن قال: حدثنا محمد بن محمد بن دريد الباهلي قال: حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال: حدثنا حسن بن زياد قال: سمعت فضيل بن عياض يقول لأصحاب الحديث: لم تكرهوني على أمر تعلمون أني كاره له، لو كنت عبدا لكم فكرهتكم كان نولكم أن تتبعوني، ولو أعلم أني لو دفعت إليكم ردائي هذا ذهبتم عني لدفعته لكم. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو بكر بن النضر قال سمعت أبا أسامة يقول سمعت سفيان الثوري يقول ليس طلب الحديث من عدد الموت، ولكنه علة يتشاغل بها الرجل. وحدثنا قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا قطبة بن العلاء بن المنهال الغنوي قال سمعت سفيان الثوري يقول أنا فيه يعني الحديث منذ 60 سنة، وددت أني خرجت منه كفافا لا علي ولا لي. وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن صالح المقري حدثنا ابن المنادي حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوتي قال حدثني أبي وقبيصة عن سفيان الثوري قال ليتني أنفلت منه كفافا لا لي ولا علي. قال وحدثنا الثوري عمن سمع الشعبي يقول ليتني أنفلت من علمي كفافا لا لي ولا علي. وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن المنادي حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول سمعت ابن عيينة يقول عن سفيان الثوري أنه قال ما تريد إلى شيء إذا بلغت منه الغاية تمنيت أن ينفلت منه كفافا. وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد قال سمعت ابن المزرع يقول إذا رأيت الشيخ يعدو فاعلم أن أصحاب الحديث خلفه. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن سلام قال قال عمرو بن الحارث ما رأيت علما أشرف ولا أهلا أسخف من أهل الحديث. حدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا علي بن سعيد حدثنا محمد بن خلاد الباهلي حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت مسعرا يقول من أبغضني جعله الله محدثا، وددت أن هذا العلم كان محل قوارير حملته على رأسي فوقع فتكسر فاسترحت من طلابه. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير الطبري قال حدثنا محمد بن عبد الله الدورقي قال حدثنا محمد بن بكار العيشي قال سمعت ابن أبي عدي يقول قال شعبة كنت إذا رأيت رجلا من أهل الحديث يجيء أفرح به، فصرت اليوم ليس شيء أبغض إلي من أن أرى واحدا منهم. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سمعت شعبة يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال أبو عمر بلغني عن جماعة من العلماء أنهم كانوا يقولون إذا حدثوا بحديث شعبة هذا وأي شيء كان يكون شعبة لولا الحديث. قال أبو عمر إنما عابوا الإكثار خوفا من أن يرتفع التدبر والتفهم، ألا ترى إلى ما حكاه بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال سألني الأعمش عن مسألة وأنا وهو لا غير، فأجبته فقال لي من أين قلت هذا يا يعقوب؟ فقلت بالحديث الذي حدثتني أنت. ثم حدثته فقال لي يا يعقوب إني لأحفظ هذا الحديث من قبل أن يجمع أبواك، ما عرفت تأويله إلى الآن. وروي نحو هذا أنه جرى بين الأعمش وأبي يوسف وأبي حنيفة، فكان من قول الأعمش أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. ومن هنا قال الزبيدي إن من يحمل الأحاديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني.
انتهى الشريط 17، وللكتاب بقية على الشريط التالي.